نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ سورة فاتحة الكتاب. نأخذ أول شيء أورده الشيخ الزمخشري، قال سورة فاتحة الكتاب. كلمة السورة معناها القطعة من القرآن. ولماذا سماها سورة؟ من السور، والسور عادة يكون عاليا، فأنت كلما قرأت سورة من سور القرآن ارتفعت درجة من الدرجات. فالسورة تكون للرقي، ترتقي من سورة إلى سورة وتنتقل من شرف إلى شرف. والسورة الملك والعظمة. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فهذا شاعر يمدح أحد الناس فيقول له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني أعطاك تاجا وأعطاك رفعة، كل ملك أقل منها. هذه سورة، فالسورة الشرف. ولماذا قطع القرآن إلى سور؟ قالوا للتعليم، نتعلم ثم للوقوف لنقف، ثم إن الشيء إذا تقسم إلى أقسام يكون ذلك أدعى إلى يعني أن نأخذه براحة نفس، بدل أن نقول إنه عليك أن تقرأ الجميع مرة واحدة. هذه مسألة صعبة، إنما حينما يقسم أقساما يسهل عملية الحفظ ويسهل عملية الترتيل، وهو شرف لك أن تنتقل من شيء إلى شيء. ولذلك وردت الأحاديث في فضل من يقرأ القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: رتل وارتقي، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. رتل وارتقي، سبحان الله. يعني الإنسان حينما يرتل آيات القرآن يصعد درجة، يرتل بعض الآيات يصعد درجة، ومنزلته تقف عند آخر آية يقرأها. القرآن فيه 6236 آية، 6000. فمعنى ذلك أن قارئ القرآن يرتقي أكثر من 6000 درجة في الجنة، سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقولها: يقال لقارئ القرآن رتل وارتقي. فإذا السورة رقي، شرف أن تقرأ من سورة وأن تنتقل إلى سورة أخرى عالية المستوى، كالسور الذي يكون عاليا هكذا، أو الشرف الكبير كما يقول العرب عن السورة بأنها الشرف، الشرف شرف الملوك. سورة فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، هنا فاعلة فاتحة بمعنى المصدر، فتح الكتاب أي مقدمة الكتاب، المقدمة. ولكل كتاب مقدمة، كل كتاب. ولذلك عليك حينما تقرأ أي كتاب ألا تدخل في قراءة الكتاب إلا إذا قرأت المقدمة. ولذلك كان شيوخنا رضي الله عنهم حينما يسألوننا في الشفوي، الامتحانات الشفوية في هذا الكتاب، يقول لي: ما عنوان الكتاب الذي تدرسه أو تدرسه؟ طيب ماذا قال في مقدمة الكتاب؟ ما منهج الشيخ في الكتاب؟ إذن كأننا يعني قراءة المقدمة مهمة جدا، لأنها تعد ملخصا للكتاب، وفاتحة لخطى الذي أنزل الكتاب. فإذا فاتحة بمعنى فتح، يبقى فتح الكتاب، ابتداء الكتاب، أو بمعنى اسم المفعول فاتحة بمعنى مفتوحة، أي المفتوح في أول الكتاب، المبدوء به. والكتاب هو القرآن، الكتاب. فبدء القرآن المبدوء الذي نبدأ به القرآن هو هذا الكتاب. هذه السورة الفاتحة هي موجز للقرآن كله، ففيها أولا الحمد والثناء على الله. أول ما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدأ بالحمد، الحمد لله. ثم ثنى بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فثنى بالعبادة. ثم ثلث بالجزاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي دخلوا الجنة وفازوا، غير المغضوب عليهم الذين سيدخلون النار. كأن السورة موجز للقرآن كله، فهي حديث عن الحمد، والقرآن كله حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم إنها عبادة، والقرآن يتحدث عن العبادة، والعبادة لا تشمل الفرائض التي تصليها في المسجد فقط، وإنما كل عمل عبادة إذا كان عملا نافعا للأمة، فكل عمل يعد عبادة. هذا الدرس عبادة، والملائكة تغشانا إن شاء الله، وتسمع كلامنا وترفعه إلى السماء، وترفع أسماء الحاضرين. ما اجتمع قوم في بيوت الله يذكرون الله تعالى إلا إيه؟ إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالعبادة كل أمر أو نهي ورد في القرآن الكريم، وكل أمر مستحسن، وكل أمر ينتهي عنه المسلم، فهذا كله عبادة. ولذلك نحن لا نقول إن القرآن وجد للمسجد فقط، وإنما وجد للحياة، ليكون دستورا وليكون إماما يحكم الناس به، يحكمون به وينفذون شرائعه. فإذا كأننا إذا ذكرنا كلمة إياك نعبد، يبقى المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يصلي له ويصوم ويزكي ويحج، نعم، ويعمل الأعمال الصالحات التي تؤدي إلى استقامته في نفسه وإلى استقامة الأمة. يبقى هذه العبادة، يبقى الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم العبادة، ثم نتيجة هذه العبادة، وهي سوق الطائعين إلى الجنة وحشر العصاة إلى النار. فسورة الفاتحة تشمل هذه الأمور الثلاثة. إذن هي القرآن، هي القرآن. فأوجز كأنه قال سبحانه: سأتحدث في هذا الكتاب عن الثناء علي، وعن عبادتي، وعن أن أجازي الطائع بالجنة، وأن أجازي العاصي بالنار. سيكون موجز الكتاب، الكتاب سيكون في هذا، في هذا. سبحان الله، يعني هذا، إذن هذه معنى أنها فاتحة الكتاب، يعني أنها تشتمل على خلاصة الكتاب، على خلاصة القرآن الكريم. فهذه السبب في أنه بدأ الكتابة بها. نعم، هذه السورة مكية، نزلت في مكة، لأن الصلاة مشروعة حتى في مكة مشروعة. ربما بعض الأمور في الصلاة تأخرت في المدينة، ولكن نزلت فرض الصلاة، وكان رسول الله يصلي في مكة ويأمر أصحابه بالصلاة والمؤمنين بالصلاة. قيل مكية ومدنية، لأنها نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى. هذه أقوال للعلماء، أقوال، والله أعلم بما حدث. هل هو احتاج إلى إنزالها مرة أخرى؟ يعني هي نزلت في مكة، يعني نحن نعلق فقط على الآراء، فنقول مثلا إن هو نزلت بمكة، خلاص انتهى الأمر أدام أنها نزلت بمكة. طب نزلت بالمكة وبالمدينة، يعني لماذا ينزل بها جبريل مرتين؟ يعني هل الرسول نسيها مثلا؟ لا، هو لم ينسها. يعني القول الذي يقول إنها نزلت مرة هنا ومرة هنا، هذا كلام ضعيف، لأنه لا يحتاج إلى تكريرها مرة أخرى، وكيف يحتاج إليها رسول الله أن تكرر له. نعم، تسمى أم القرآن، طبعا ما دام أنها تشتمل على عناصر القرآن، على العناصر الكاملة التي هي في القرآن، يبقى تسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن لذلك. نعم، فكل ما يكون أصلا في بابه يسمى أما. فذلك عندك مكة أم القرى، لأن كل القرى تحوم حول مكة، لأنها هي التي فيها المسجد الحرام، وهي التي فيها المناسك الشرعية وهي التي فيها كل شيء، فهي القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى، فهذه هي أم القرآن لاشتمالها على المعاني في القرآن أو الذي قلناه. لماذا سميت أم القرآن يا شيخ يا زمخشري؟ قال لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، والحمد، الحمد ده كما سيأتي أن نتحدث، الحمد شكر وثناء على الله سواء أعطاك أو لم يعطك، سيأتي أن نتحدث عن هذا بإفاضة بإفاضة، واخد بالك؟ فإذا إنما بعض الناس يعني قد يعطيه الله فيقول لا هو أعطاني، ما الذي أعطاني؟ أعطاني القليل، أعطاني شيئا قليلا، يعني هل أعطاني مثل فلان أو مثل فلان؟ إنما أنت المؤمن الصالح يثني على الله حتى في السراء وحتى في الضراء، يثني على الله، إنه استثناه من أشياء أخرى كان يمكن أن يصيبه، أشياء أخرى كثيرة، فيحمد الله على ما هو عليه، ولذلك يثني عليه سواء أفاض عليه أو لم يفض، أو لم يفض، واخد بالك؟ فاسم الحمد، لكن الشكر يختلف كما سيأتي أن نتحدث. الشكر يكون على شيء قد قدمه شخص لآخر، قدم لك منفعة، قدم لك مصلحة تشكره عليها، فالشكر يكون في مقابل شيء، إنما الحمد لا يكون في مقابل أي شيء، الحمد مطلق سواء أعطاك أو لم يعطك، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا الثناء على الله بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، الأمر والنهي في القرآن يأمرك وينهاك، أقيموا الصلاة، لا تقربوا الفواحش، أمر ونهي في القرآن، ومن الوعد والوعيد، طبعا وعد لأهل الصلاح بالجنة ووعيد للعصاة بالنار، ومعروف أن الوعد لا يخلفه الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الوعيد يمكن أن يخلف، فالكريم الكريم عادة ينفذ وعده، إذا وعد يفي، والكريم عند الوعيد إذا أنذر إنسانا بشيء وقال له سأفعل فيك كذا وسأفعل فيك كذا، الكريم يرجع يتراجع، يقول يلا سامحتك، عفوت عنك، عفوت عنك. فالعفو عند المقدرة كرم، كرم. فإذا الوعيد، الوعيد يتخلف، إنما الوعد لا يتخلف، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهي تسمى سورة الكنز، طبعا هل ترى كنزا أعظم من هذا الكنز؟ ها؟ الكنز عادة هو الشيء المدفون من الذهب ومن الفضة، كنز، يقول لك إنه عثر على كنز، الكنز يعني ذهب مدفون، فضة مدفونة، أو دلوقتي حاليا نفط مدفون، معادن مدفونة، طبعا أشياء مهمة، وفيها الخمس كما تعلم في الركاز، الخمس في الزكاة، في الزكاة يجب أن يخرج أصحاب الكنوز أن يخرجوا زكاة أموالهم 20% فعلى أصحاب البترول والبترول أن يخرجوا قيمة 20% مما يخرج لفقراء المسلمين في العالم، في العالم كله، ولو فعلوا ذلك ما وجدنا فقيرا أو محتاجا. هذه سورة الكنز، هي كنز أعظم من الكنوز المادية، نعم. والوافية، وهي السورة الوافية، هي فيها كل شيء على وفاء، وتسمى سورة الحمد، نعم، باعتبار أن الحمد هو أعظم شيء ذكر في أولها، في أولها. طبعا وتسمى المثاني، تسمى المثاني، وقد آتيناك إيه؟ سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني من الفعل ثنى، يثني، ثنى، ثنى الشيء، انت عتثني الشيء، ثنى الشيء وضع بعضه على بعض، أدي ثناء. وحينما تضع بعضها ولا بعض تكرره لأنك تضع طبقة ثم تضع طبقة ثم تضع طبقة، تكرار يعني تكرر الشيء أكثر من مرة، وده اسمه الثني، أن تثني الشيء أي أن تجعله طبقات بعضه فوق بعض. ومعنى أنك تضع بعضه فوق بعض تكرره، لأنك أنت الثانية الأولى أهي هكذا، الثانية الثانية هكذا، الثانية الثالثة هكذا، فمشي كلها ثني ثني، تكرار تكرار. طب المثاني جمع، ما المفرد؟ ما مفرد المثاني؟ هذا ما نريده، لأنك قد تسأل وأنت طالب علم، وقد يسأل المسلم عموما يقول له المثاني من الفعل ثنى يثني، ثنى يثني. مثاني قال العلماء هو جمع مثني مثني، فأنا أقول مثلا عن هذا المنديل مثلا إنه مثني مثني مثني، يعني الطبقة على طبقة فأصبح مثنيا، يبقى اسم مفعول مثني ومثني ومثني مثاني. وآيات السورة تتكرر في الصلاة، الفاتحة تتكرر 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 مرة ومرة ومرة، أنت في الصلاة الواحدة تكررها، لأنك عادة تصلي أقل ما تصلي ركعتين، فتقرأها في الركعة الأولى وتقرأها في الركعة الثانية، وإذا كانت أربع ركعات الصلاة كانت أربع ركعات تكررها أربع مرات، يبقى إذن أنت تكرر تكرر تكرر، فهو جمع مثني، كأن السورة قد ثنيت مرة ومرة ومرة أخرى. أو أنها جمع مثنى على وزن مفعل، مثنى، والمثنى والمثني واحد هو المكرر، وهذه السورة تتكرر تتكرر في القرآن، وهي أساس في كل الصلوات. صحيح أن بعض المذاهب قد يسقطها عن المأموم أحيانا، يسقطها عن المأموم مطلقا كمذهب الإمام أبي حنيفة، يسقطها عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا يسقطها عنه في الصلاة السرية كالإمام مالك. فالإمام مالك يقول لك إذا كنت تصلي مأموما وأنت في صلاة كالظهر مثلا اقرأ، أما أبو حنيفة فيقول لك لا تقرأ لا تقرأ، لأنك تعتمد على قراءة الإمام، فقراءة الإمام له قراءة. ونحن إذا كنا وكلهم من رسول الله ملتمس، ولكن إذا أردت الاحتياط، والإنسان يقتضي الاحتياط أن يحتاط، فيأخذ بالقاعدة الأصولية. نحن درسنا في الأزهر، كل واحد منا درس مذهبا، وكنا ونحن ندرس نلتزم بآراء الإمام الذي درسنا عليه. لكن بعد أن وصلنا في العلم ربنا أوصلنا إلى درجات أخرى، بدأنا ننظر أيضا، نجتهد في المذاهب أيضا، نقول رأيا، فوجدنا قاعدة أصولية تقول المثبت خير من النافي، المثبت خير من النافي. يعني واحد يقول لك اقرأ يبقى مثبت، واحد يقول لك لا تقرأ يبقى نافي. أيهما أتبع؟ أتبع مين؟ أنا أتبع المثبت، لأن الإثبات لن يضرك، إنما النافي يضرك، لأنك قد تترك الفاتحة قد تتركها ويكون الأمر على غير ما أنت عليه، يكون الأمر أنك تركت شيئا مهما. فإنما للاحتياط. طبعا هذا صحيح وهذا صحيح وهذا له أدلته وهذا له أدلته، لكن القاعدة الأصولية التي تقول ذلك تدفعني وأنا حنفي المذهب أن أقرأ خلف الإمام، أن أثبت، لأن الأئمة رحمهم الله مجتهدون، فلنأخذ منهم. نحن لا نريد أن نأخذ الأسهل، إنما نأخذ الأصعب. يعني لا يجوز لواحد أن يتنقل بين المذاهب فيأخذ الأسهل. فمثلا العصر يحين حين يصير ظل كل شيء مثله عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يحين العصر حينما يصير ظل كل شيء مثليه. فمعنى ذلك أن عصر الحنفي يؤذن بعد الشافعي بنصف ساعة. طيب واحد متأخر عن صلاة الظهر يتنقل فيقول طيب برا أصلي على الشافعي حينما يكون الوقت حاضرا وواسعا، ومرة أصلي على الحنفي حينما أكون متأخرا، فمتأخر والأذان أذن على مذهب الشافعي، أو أنا أقول إيه لا 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 أنا حنفي، أنا حنفي أصلي على الحنفي. إذن هنا أنا هنا أتنقل لأختار الأسهل. لا يجوز، لا يجوز، إنما فلنأخذ الأصعب. فمثلا الذي يقول لي لا تقرأ، هذا يسهل علي، يسهل على الأمر، يقول لي قف ساكت خلف الإمام، لكن سيقول اقرأ، لا ده يكلفني مشقة، آخذ الذي يكلفني. وعلى ذلك فأنتم إن شاء الله ستكونون علماء هذه الأمة، فعليكم أن تنصحوا المسلمين بأن لا يتعصبوا أولا لمذهب معين. نحن لا نتعصب المذهب، كلهم من رسول الله ملتمس، وكل ما جاء في أي مذهب هو صحيح، هو صحيح، ولكن أنا أختار الأرجح وأختار الأقوى وأختار الذي يكلفني مشقة. هذا هو فالمثاني، يعني هذه السورة الكريمة هي أيضا هي مفروضة في كل صلاة وتكرر في كل صلاة، وعلى كل مسلم أن يقرأ الفاتحة. طيب يبقى مثاني يعني تتكرر، تتكرر. سيقول واحد يعني أنا أحال أصلي ركعة الوتر فأنا تتكرر ركعة واحدة، أقول لا يا سيدي، لكن معظم الصلوات ثنائية ورباعية أو ثلاثية، فإذا المسألة لا, 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 لا نقصد ركعة الوتر، إنما نقصد الصلوات عموما، فالصلوات عموما فيها تكرار للفاتحة، وإذا لم تكررها في هذا الوقت فستكررها في الوقت الثاني، وتكررها في الوقت الثالث، وتكررها، وهي كلما تكررت ازدادت حلاوة وازدادت يعني النفس شوقا إليها. ولذلك علينا أن نقرأ الفاتحة باهتمام، أن نقرأها بتؤدة حتى نفهم معناها، وحتى تكون خطابا وحوارا بين المصلي وبين ربه. فإذا قال العبد الحمد لله قال الحق سبحانه حمدني عبدي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول بجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل. هذا وارد في أحاديث صحيحة. طيب ما حال المصلين الآن؟ وحال المصلي أنه يقرأ الفاتحة وبسرعة، ويقرأها مع الشهيق ومع الزفير، يعني المفروض أن الأصوات تنطق مع الزفير وليس مع الشهيق، ولكن المصلي يتمتم ويأخذ النفس والقراءة مستمرة، يأخذ النفس والقراءة داخلة خارجة داخلة خارجة، إنما هو الذي يراد بالقراءة أن يقرأ كل آية مستقلة عن الأخرى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويبدأ النفس. إنما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طبعا هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة، واخد بالك؟ يبقى دي سميت المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، يعني تثنى أي تكرر، تكرر في كل ركعة، وهي تسمى سورة الصلاة. نعم نعم، فاتحة سورة الصلاة تسمى سورة الصلاة لأنها تكون فاضلة أو مجزئة بقراءتها فيها. يعني طبعا ده رأي بعض الأئمة أن الصلاة لا تصح إلا بها، لا تصح إلا بها، وقد يصحح بعض العلماء الصلاة بغيرها، بغيرها نعم، لكن كما قلنا نأخذ بالمثبت ولا نأخذ بالنافي. وتسمى سورة الشفاء والشافية. طبعا طبعا انت تجد شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهنا الشفاء شفاء معنوي، شفاء روحي يشفي الروح من كل ما يعلق بها، لأن الكافر والعياذ بالله في حيرة، في حيرة من أمره وفي شقاء في نفسه، إنما الذي يقرأ الفاتحة يكون في أمن نفسي وروحاني كريم. وبجانب ذلك يمكن أن يشفيه الله من أمراضه، ما المانع؟ ما المانع أن تكون آيات القرآن شفاء من الأدواء ومن الأمراض، إذا استخدمت الاستخدام الصحيح وليس الاستخدام الباطل، بأن يقرأ سورة بنية أن يشفيه الله يحقق له الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هي السورة الشافية، يعني لو قرأها الإنسان شفت نفسه من الوساوس، من أخبرك من الاضطراب النفسي الذي عند الكافر. وذلك أنت تجد في بلاد الكفرة من ينتحر وعنده الأموال، عنده الأموال وعنده كل شيء متوفر، ومع ذلك انتحر. ينتحر لماذا؟ لأنه من الناحية الروحية خاون، خاون. إنما لو أنه في الجانب الروحي على تقوى من الله ويقرأ القرآن لشفيت نفسه ولم يصبه شيء، ويحس بالأمن وبالأمان وبالراحة وبالرضا وبالرضا، فلا يمكن أن يقتل نفسه مطلقا، والمؤمن لا يقتل نفسه أبدا، وحتى لو كان مريضا مرضا خطيرا فإنه يقول كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. ده إذا كان يائسا من طول المرض أو مرض خطير ولا ينصرف عنه، يعني لا يقتل نفسه، لا يقتل نفسه. ولذلك من قتله كما في أوروبا يسمونه القتل الرحيم، فيعطيه حقنة معينة يموت فيها لأنه مريض مرضا طويلا، يوم يقول له اعطيه حقنة ليستريح، فيسمونه القتل الرحيم. هو ليس قتلا رحيما، هو قتل فظيع، لأنه قتل للنفس وإهدار للآدمية، فليتركه لربه ليقبض روحه في الوقت الذي يشاء، والله أرحم عليه من هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن قلبي
علت وضع
كده من الها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر.
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.